إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة عن هذه المقدمة التي هي عبارة عن مقال فز يلخص لنا حقبة من التاريخ معاصرة حديثة هامة للغاية أن يدرسها السالكون كمقدمة لهذا الدرس. وكنا تحدثنا من قبل أنه سيكون درسا إن شاء الله عز وجل، سيكون درسا عقديا، فكانت هذه المقدمة بالنسبة له من المهمات، دراسة هذا التاريخ ومعرفة كيف حدث الغزو الفكري والبدني. هو جزء من العقيدة. من أي باب في العقيدة؟ الولاء والبراء.
ولاء والبراء.
مش كده؟ تعلم من توالي ومن تعادي، ولأجل أن أعلم من أوالي ومن أعادي ينبغي أن أعرف صفات الذين أواليهم وصفات الذين أعاديهم حتى لا يلبس علينا الأمر. فذكرنا في اللقاء الأخير أنه كان بعضهم إذا أحس بوطأة المسلمين ادعى الإسلام أو ادعى الميل للإسلام، وفي كل ذلك يشربه المسلمون. في كل موضع في التاريخ الحديث يشربه، يأخذوه، يقبلوه فقط لأنه ادعى ذلك، ويكفون أيديهم عنه حتى يظهر لهم وجها وجهه، لكن لما يكون بلغ منهم المبلغ اللي هو تمكن منه مهزمه. لكن لم يحدث ذلك، لم يمشى ذلك قديما. لما جاء التتار لم يجئ أحدهم بوجه غير الإسلام. لما جاءوا التتار اللي هم كانوا تحت قيادة قازان في أيام الشيخ حسام التميمي، فلما الرجل جاء وادعى الإسلام دخل عليه شيخ الإسلام التميمي رحمه الله وكلمه كلاما طويلا كان فيه قال إن آباءك كانوا كفارا ولم يفعلوا بالمسلمين مثل الذي فعلت. وقال لو لما بعض الناس استراد في قتال هؤلاء قال لو وجدتموني في الجهة المقابلة وعلى رأس المصحف فاضربوا عنقي. ترى لو شفتني في الناحية اللي فات وعلى رأس المصحف، مش بدعي الإسلام فقط، لا ده أنا كمان أحمل المصحف فوق رأسي، يعني أعظم هذا المصحف. ليه؟ ده هضم لعقيدة التوحيد، إن لا إله إلا الله بتنتقد. لازم يفهم الإنسان ده إن كتب التاريخ مليانة اسم حروب الردة، صح؟ المرتدون دول كانوا بيصلوا؟ أيوة. كانوا بيصوموا؟ كانوا بيحجوا؟ كانوا بيقولوا لا إله إلا الله؟ كانوا بيزكوا؟ لا. فلما منع الزكاة وأنكرها وجحدها وامتنع من أدائها قاتلوهم على إيه؟ هذا شيء ينبغي أن يقول، عشان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر لا إله إلا الله في غير ما حديث بشرطها. كل لا إله إلا الله مش بس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كل حديث جاء كده؟ لا. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، دي شروط أخذها أهل العلم فوضعوها للإيه؟ للا إله إلا الله. لو ما صحتش انتقض هذا الإيمان. معرفة هذا الأصل يجعلك ترى إلى وجوه هؤلاء، يبقى ده جزء من الذين تتبرأ منهم، جزء من هؤلاء اللي هم إيه؟ الذين يدعون هذا الإسلام أو يمخرقون علينا في هذا الإسلام. خدت بالك؟ هذا مهم جدا المعرفة ده. فقلنا أن الشيخ لخص الحقبة الطويلة دي، احنا قلنا أن في بعض كتب زي كتاب مثلا الشيخ محمود شاكر، محمود شاكر السوري، كتاب التاريخ الإسلامي عندك من المجلد رقم 7 أو 8 لحد 23 التاريخ المعاصر، كل ده تاريخ المعاصر. فهو لخص لك اللي حصل كله طبعا مش بتفاصيله يعني، لخص لك اللي حصل كله في صفحتين دول. لذلك كنت معتصما جدا بهذا المقال الحقيقة، ولازلت أمدحه في كل موضع. وأنا قلت للإخوة مهما تكلمنا في الدرس مش هنوفي كم النظر اللي ينبغي أن يكون، لأن دي عصارة علم رجل ضخم فحل من فحول العلم حقيقة، دي عصارة علم الرجل، فمش هنوفي النظر فيها إلا لازم الإخوة يأتوا بهذا المقال ويمسكوه يقروه بهدوء، لا سيما إذا ضموا إليه المقال الذي يليه اللي هو إيه باطل المشرك. لو ضمته إليه هيبقى الموضوع متكامل فيه. فقلنا أن الشيخ قال أن لما اتسعت رقعة الإسلام كان كل واحد يقاتل مع المسلمين لوحده، الفرس حاجة لوحدها والروم حاجة لوحدها والأحباش حاجة لوحدهم وكله لوحده. ثم لما اتسعت رقعة الإسلام وبدا بريقه وعلم أنهم لا يغلبون، لما تعرف أن دول مش هيغلبوا ليه؟ للقيم التي أظهروها. فلما أظهروا هذه القيم قالوا أصحاب القيم دول ما بتغلبوش. فلما علم أنهم لا يغلبون اجتمعوا جميعا عليهم، فكانت ما يسمى في التاريخ بالإيه؟ الحملات الصليبية. مش احنا قلنا الكلام ده في اللقاءات اللي فاتت؟ عايزين الإخوة ياخدوا بالهم من الموضوع ده. باب الغزو، الغزو عموما سواء كان البدني أو الفكري، مع الأسف الشديد ما بقاش حتى ممكن تلاقي عند طلبة العلم، الكتب موجودة بتاعته لكنهم لا يقرؤونها، وإذا قرأها حتى لو فرض مع الضعف القراءة في ده، إذا قرأها لا يسقطها على واقعه. يعني هي الواقع، هي هو ما نحن فيه الآن نتيجة اللي حصل في الأيام دي، نتيجة الحملات الصليبية. دي الخطة، لازم تاخد بالك منها كويس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا العلم بأحوال هؤلاء. يعني هذا أيضا من الفوائد التي تؤخذ، أنه عليه الصلاة والسلام لما ضاق الأمر على أصحابه وعليه عليه الصلاة والسلام في مكة قال لهم إيه؟ قال لهم اذهبوا إلى الحبشة، إحنا حوالين مننا الفرس والروم واليمن والحبشة، مش كده؟ ده ممكن كله تروح له. فقال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده. حتة بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان فيها ملك لا يظلم الناس عنده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده ايه؟ عنده معرفة خرجت بره الحدود بتاعت مكة كمان، عارف اللي حواليه ما لهوش يروحوا لفارس، لان فارس ممكن يسلمك كسرى. ولذلك لما حصلت حروب الردة راح كسرى مدي فلوس لمين؟ للمرتدة، بقى يدوم فلوس ويقلبهم وسلاح ويقاتلوا بس انتوا وايه؟ واهدموا هذه الدولة الناشئة. ولا قيصر هرقل، لان ده راجل مستعصم بايه؟ بملكه، ففضله على دينه. هرقل يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم، قلت عارفين الحديث الصحيح، قال لو كنت عنده ليله غسلته عن قدم، لكن استعصم الملك، ضن بملكه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ضن هرقل بملكه، قاتله الله، او قال كلمه الاحواء عليه الصلاه والسلام. فانتقى النجاشي. علمك هذا هو اللي يبصرك بوجوه هؤلاء، لانه من فضل الله عز وجل علينا ايها الاخوه ان التاريخ يعاد. يعني مسألة أن أنا أقرأ عن الأمم السالفة أعلم كيف تسقط الأمم، فلو لقيت بوادرها في الأمة هعرفها. فحاول الناس خدوا بالكم الأمة دي هتسقط، هنمر بمرحلة سقوط دلوقتي. الموضوع أنت مش بتضرب الغيب، ده هو إيه؟ أنت فقط عرفت أخبار الأمم السالفة. ولذلك ندبك الله عز وجل إلى القراءة في الإيه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم. روح وبص وادرسهم وفهمهم وعرفهم علشان تستطيع أن تسخ ده على الواقع ولك فيه أسوة. ثم يأتي من بعد ذلك لهذه الأمة أسوة في صدرها لمن أتى بعدها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والتاريخ بقى يبدأ تلاقي نفس الشبع، نفس الاجتماع بتاع الحملات الصليبية على المسلمين هو نفس الاجتماع في دار الندوة بالضبط، ولا لا؟ هو بالضبط، بس في دار الندوة كان فيه 6 7 10 15، هنا في آلاف مؤلفة وجيوش، لكن هو نفسه. الدعاية الدينية بتاعة بطرس الناسك لما طلع رسل لهم سورة رجل عربي يضرب السورة التي يدعونها للمسيح عليه السلام، وبعدين قال لك هذا العربي تدرون من هو؟ قال مين؟ قال محمد. فاستشاط هؤلاء غضبا، وبتاع السورة دي هيجتهم، فخرجت حملة من أنكى هذه الحملات. هو نفس اللي كان في دار الندوة؟ طب هو اللي هيكون بعد كده في فعل نابليون؟ هو نفس الكلام؟ هو نفس الكلام. فاللي عارف في دار الندوة عارف اللي حصل من الحملات الصليبية، وعارف ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ده يدلك على خطورة هذا الباب وخطورة القراءة فيه. فالشيخ ذكر ان اجتمعوا بقى، لما اجتمعوا بدأوا يقاتلوا المسلمين ويرمونهم عن قوس واحدة، ولم تفلح هذه الحملات، كل الحملات دي بقت بالفشل. فعلموا ان هؤلاء القوم دول لن يغلبوا، لان عندهم شيء روحاني، في شيء روحاني ده يعرفه الناس اللي عندهم مساس بالدين، حتى لو كان دينه محرف بس يبقى عارف ان في شيء روحي اخر، ده اصل عنده. علشان كده يا اخوانا انت عارف بيت المقدس فتح ازاي؟ كان واقف على ايام الصحابة، كان واقف على في في على على مدينة إلياء، رجل له علاقة دينية، ليه معرفة شوية زيادة بالإيه بالدين. الراجل ده كان اسمه إيه؟ ها؟ سفرانيوس. كلام ده كلام جامد أوي. بقول لك أبو الهول طلع سيدنا إدريس. يبقى فعلا انا ما اعرفش سفرانيوس دي الصراحه، ممكن يكون انت درسته كده، لكن اسمه العربي اللي العرب كانوا بيندلوا بايه، واسمه اللي مكتوب عندنا في الكتب اسمه، انت لستني بسفرانيوس. والله في سيدنا عمر قال والله الا نضربنا ارطبول، احسنت جزاك الله خير، قال والله الا نضربنا ارطبول العرب بأرطبون العجم ولننظر عما تنفرج. أرطبون العرب هو كان اسمه الأرطبون، كان داهية في الحرب الرجل. فسيدنا عمر لما لقى الحرب كده ما فيش فيها خسائر، ما فيش فيها نجعة، يعني يلتقون وينفصلوا ما حدش غلب، واحنا مش عارفين على كده. فلما طال الأمر، وسيدنا عمر كان دايما بيبعتوا له خطابات بالحرب كانوا معاهم، فلما طال الأمر ونظر فقال له أمروا عمرو بن العاص والله لنضربن الأرطبون العجب بأرطبون العرب ولننظر عما تنفرج. فراح سيدنا عمرو بن العاص قاتله برضو ايه لم تنفرج. ايه الموضوع بقى؟ فسيدنا عمرو بن العاص خد باله ان الحرب دي غيرها في حاجة، لسيما ان احنا داخلين على مكان مقدس، داخلين على المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى محل نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه الله. عارف هو لسه عليه الصلاة والسلام لسه موجود في مكة، لسه في مكة، ربنا سبحانه وتعالى أسرى به، زوروا طلعوا من المسجد الحرام زوروا المسجد الأقصى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام على طول اتجه أول ما حصلت الصلح الحديبية على طول بص من بعد البلد الحرام، بص على المسجد الأقصى على طول، راح بعد بقى السرايا، بس السرايا هناك. وكان ده فهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من بعده، انه حتى يمكن السرية التي نقلت زي بيقولوا بقى ايه، بيقول نقلت مباشرة من المعركة على بعد المسافة، كانت سرية مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف كده وقال لهم اخذ راية زيد قتل زيد، اخذ راية جعفر قتل جعفر، صح؟ بس هلهم كده وهي دلوقتي في وقتها، طوى الله عز وجل له الارض حتى نظر الى الغزوة بعينه عليه الصلاة والسلام. وسيدنا ابو بكر بعديها على طول فرغ من قضية المرتدين حروب الردة، راح عمل ايه؟ بس صرايا على طول كده وعينه على الشام لما اضطربت الحروب هناك، قال لسيدنا خالد تطلع من العراق تروح عشان حالة. سيدنا عمرو لما لقى كده وحسبها، وانت عارف فراسة عمرو رضي الله عنه، قال لك لا ده في شيء روحي، فأجاب واحد من عنده وأراد أن يرسله لينظر الأمر، فقال له اخرج إلى الأرطبون واسمع كلامه، قل له أنا رسول من عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص قال له إيه، قل له كلمتين كده رسول استفز يعني عشان يقول اللي عنده. بالفعل خرج رسول من قبل عمرو رضي الله عنه، ولما دخل على الأرطبون ذكر له أن عمرو يعد لهزيمتك وكده، فسمع الأرطبون يحدث من حوله ويقول إن هذه الدار لن يفتحها عمرو. فلما قال لن يفتحها عمرو، عرف عمرو بن العاص في شيء ايه في الكتب، في شيء في الكتب، وصفة الصحابة موجودة في الكتب. قال عمر رضي الله عنه يوما لأبي بن كعب رضي الله عنه، هل تجدون صفتنا في التوراة؟ قال نجد صفتك يا أمير المؤمنين. قال له انت موجود عندنا في التوراة قايلين، قال وما صفتي؟ قال قرن كبير، يعني ملك ممكن عظيم. فده كان موجود عندهم. فلما سيدنا عمرو رأى كده بفراسته المعلومة، قال الأمر ده مش هيجيبه لسيدنا عمر، فأرسل لعمر رضي الله عنه وما قالوش تعالى عشان في حرب، لأنه لو قال الكلام ده لسيدنا عمر، سيدنا عمر تعرف طبعا شفافية الاعتقاد عنده فلن يقبل، كان هيقول له مش هناخد بكتبهم وخليك معاه إن شاء الله في حرب 30 سنة كمان. لكن أرسل إليه وقال يا أمير المؤمنين إنها هنا بالشام نعالج حربا صدوما كأودا فرأيك. فلما رأى عمر ذلك، وعمر بن العاص اللي بيشتكي، عمر بن العاص ده صلب صخر رضي الله عنه ما يشتكيش، فلما بيشتكي قال لي مش هتنفع لنا بقى، فأعد للمعركة وخرج عمر رضي الله عنه بنفسه، وكان ده هو المطلوب من عمر بن العاص لما جاله راح إيه راح أدخله وقال. فيبقى في شيء روحي، فالناس دي أدركت المسألة دي إن في شيء روحي في الله. إيه الشيء الروحي؟ قال الدين اللي في إيديهم ده، لأننا رأينا أناسا يقاتلون لا كقتال الناس. تعرفين يا إخوة ضرار بن الأزهر، سيدنا ضرار بن الأزهر ده كان يقولون المقاتل الشيطان، يسميهم الكفار كانوا يسمونه الشيطان. ليه؟ لأنه دخل في المعركة يوما فتخفف من من الحديد والدروع، راح رميها ووقف بيحارب بالنصف اللي فوق عريان زي ما تقول الحر كده، ما قدرش يستحمل راح ايه راح قالع البتاع. فطبعا الرسول استعجبوا جدا، في حد الناس بيلبسوا بدل الدرع درعين، تقوم دي قلع الدروع خالص كده ويقف كده على الصدر، فحاطوا به من كل موضع وقالوا خلاص هو كده ميت، حوطوه فقتلهم جميعا وخرج منهم. فالناس ما صدقوش، فكانوا يقولون هذا الشيطان عار الصدر. فسمعها ضرار قال لك يبقى ايه، يبقى ما يرهبكم ان انا ابقى عار الصدر. فكان ده بقى دأبه بعد كده، مش عشان بقى اتحرر ما اتحررش، يخش المعركه لابس الازار فقط ويدخل، فكانوا اذا راوه في المعركه انهزموا، يقول لك الشيطان عار الصدر اهو موجود في وسطيهم. فلما راوه لقوا الناس، وبعدين كمان ظهر عندهم اشياء. تعرف لما بعد القادسيه خرجوا الى خرجوا خلف القادسيه في الكتيبه اللي سميت بعد كده كتيبه الاهوال، خرج عليها القعقاع بن عمرو كمقدمه رضي الله عنه، وبعدين خرج دخل سيدنا سعد وراه، فلقى القوم عدوا البحر، فخطب سعد رضي الله عنه في الناس سعد بن ابي وقاص وقال ايها الناس ان الله عز وجل امرنا بمقاتله هؤلاء، واني متوكل على الله وعابر خلفه، فمن شاء فليتبعني. فقال الناس جميعا شئنا، وحنتبعك طبعا. فدخلوا في البحر قدام الفرس، قدامهم دخلوا في البحر والفرس مغرقش والجيش مغرقش، دخلوا بالأثقال بتاعتهم بالحديد والخيل بقت ماشية على وش، حتى اللي ابن كثير رحمه الله بيقول ان اللي اصيب من الخيل خف، يعني اللي غرق من الخيل خف، عارف حتى الخشب دي بس هي اللي نزلت في الماء كده، انما بقى ماشي كانه ماشي على اليابسه. فكانوا يقولوا بعضهم لبعض نحن لا نقاتل الا شياطين، دول جن مش انس. حتى قيل ان رجلا من كتل سيدنا سعد ثقه ويقين في الله عز وجل، قال هل فقد احد منكم شيئا؟ فقال رجل نعم فقدت اداوتي، او قال شيئا حاجه كده وقعت منه، فرجع سعد رجع ثاني في الميه جابها له. ده يقين السلف. فالقصد اللي عايز اقوله لك ان ايه، هم علموا ان واحد بقى ماشي على الميه، مش على الميه بايه، بفعله؟ لا مش بفعله، انما ايده الله، ايده الله يبقى في قلبه طاعه لله. يبقى الجماعه دول سرهم في دينهم، ما خلاص ما فيش معانا حاجه، ده في احنا قتلناهم بالعده المتطوره في العالم، ما فيش حد معاه عده زينا، قتلناهم بالفيله، قتلناهم بالاسود، اطور احدث الاسلحه فغلبونا. يبقى هو الدين. راحوا بداوا يعملوا اشياء بقى اخرى اللي هي ايه، بداوا يعملوا حملات ممنهجه لقوم يسرقون كتبنا. جات المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الغزو الفكري، مقدمتها هو ده اللي هي مرحلة الاستشراق. راحوا داخلين البلاد زي ما قلت لك، يدخل في هيئة طالب علم، يدخل في هيئة صنايعي جاي يتعلم صنعة، لأن طبعا احنا كمان الدولة الإسلامية كانت وصلت إلى مرحلة من الرقي عظيمة جدا، فهم كانوا بيجوا كده كده يتعلموا. حتى كان بعضهم يتشكى، بعض القساوسة الروم كان يتشكى ويقول في بعض كتاباته إن شبابنا نرسل بهم إلى المسلمين ليتعلموا، فإذا أراد أحدهم أن يتراعن على إخوانه عايز يقف في وسط اصحابه كده ويوريهم ان احسن منكم يعني، يتحدثوا بالعربية. شوف بقى احنا دلوقتي
العكس،
كل ما تكلمه يقول لك كلمه انجليزي، نقعد نتكلم مع واحد، واحد بيتكلم عربي وافضل استفهمه يعني تقصد ايه اللي عايز ايه تقول لي ايه دلوقتي. اصل اقصد كده لدرجه ان مره استفهمت انسان عن كلمه قال لي مش عارف اقولها بالعربي تبقى ايه.
لا
قلت له مش عارف اقولها بالعربي تبقى ايه، يا انت خلاص صدقت انك انت انجليزي؟ انت بتصور. فبدأ يرسلوا هؤلاء وعشان يسلقوا الكتب أو يكتبوا الكتب ويلحظوا المسلمين في هممهم، وصل المسلمين. الإخوة المحققين، الإخوة من طلبة العلم، هم يعلموا الكلام ده طبعا أكثر مني. أحيانا بيطلب كتاب الإخوة عشان يحققوا، طبعا بيجيب كذا مخطوطة للكتاب، فأحيانا مثلا يعلم أن في مخطوطة معينة أجود خطا وأقدم مثلا عمرا وحاجات زي كده، دي موجودة بس فين بيدور عليها. أحيانا يلاقيها فين بقى؟ يلاقيها في مكتبة برلين، يلاقيها في مكتبة تل أبيب. أحيانا يلاقي كده واسألوا كده الإخوة وهم يقولوا لكم الكلام ده، المنشغلين بده أنا هم أعلم أفهم مني بالكلام ده. خدوا كتبنا، عشان كده حتى الحملة الأخيرة اللي كانت على العراق قبل الأخيرة، قبل دي صلى الله عز وجل أن يكسر شوكتهم، الحملة الأخيرة اللي كانت على العراق أول ما نزل بوش أول ما راحوا للمكتبة خدوا الكتب برضه، نفس القضية. الناس اللي فكرها سطحي قاعد يقول لك أصل هو زي هلاكو برضه راح المكتبة ورمى الكتب في البحر، لا بوش يا حبيبي ما رماش في البحر، ده خدها عنده، دي بيقعد عليها ناس بيصرف عليهم فلوس عشان يدرسها. وشوف انت مدى الفكر عندك كان ايه، لان احنا انا بقول لك وصلنا الى، تعرف الشيخ محمد الفاتح كانوا بيقولوا كنا لا نرى من مهاراته في الطب، يقولوا كنا نرى ان النباتات تحدثه بما تشفي من الادواء، بيقول كان ماهر جدا لدرجه ان احنا كنا مفكرين ان النبات يطلع كده الشجره تقول له يا شيخ انا بنفع في الداء الفلاني خدني ليه. فكنا في مرحله عظيمه جدا جدا بالنسبه لهم في منفي. عشان كده لما جه الاستعمار او الاحرى بقى الاستخراب كان بيعمل ايه؟ كان بيقفل عليك وما يطلعكش، يطلعك في الحته اللي هو عاوزها بالشكل اللي هو عاوزه، فيعمل حملات ارساليات تطلع في ايام محمد علي تروح فرنسا يحطه في حته فيها العهر وفيها الاستشراق الغزو الفكس، يلعبوا في دماغه يشك في دينه، وطبعا عنده ميل للشهوات يروحوا حاطينه بقى، يبقى بقى يطلع بقى زي ما قال طه حسين ان هي الست اللي قابلها دي كان بيحبها حب عذري، ما كانش فيه بينهم وبعض اي شيء غلط، يبقى عايش في دور بقى ان هو يديها الورده والحاجات بتاعت كده والمسمار ونكتب على الشجره قلب، وفي واحد ثاني يروح داخل على طول دغري في الخنا والزنا وخلاص ويستعبط وفيما بين ذلك. المهم ان هو كان بيسلط عليه دول، فكانت حتى لما يطلعوا بره عشان كده شكى السلطان عبد الحميد في مذكراته السياسيه وبيتكلم عن الدوله العثمانيه في اخر رمق يعني، كان بيشكو بيقول ان انا بطلع الضباط من عندي عشان يروحوا يتعلموا في المانيا ما وصل اليه السلاح من تطور ويدرسوه كويس، بيتعلموا شرب الخمر والزنا، وما بيكتفوش بكده لا بييجوا يعلموا زمايلهم، يجي بقى لزميله يقول له انت شيل بقى الجهاز اللي انت بتشربه ده انا هجيب لك حاجه بقى ايه، حاجه محترمه جدا، ويفهمه يشرب ازاي وتعمل ازاي زي كده. فسرقوا كتبنا ودرسوها، بعد ما الجماعة الحرامية بدأوا ياخدوا الكتب بدأوا يخرجوا بها عندهم، يوم تبدأ حملة أخرى من إنسان لا مطمع له في شهرة ولا جاه، قاعد قافل على باب أوضة على نفسه وفقط قاعد يدرس الكتب بالعلم، يشوف فيه الأشياء اللي يغمزك منها، نهى الله عز وجل. عشان كده الشيخ محمود شاكر قال لك ايه، قال لك ان هم لما لغوا الاسلام لغوا الحواشي بتاعته، ما شالوش العنوان الاسلام، ما شالوهوش، شالوا الايه الحاشيه اللي جوه، وجاب لك اسلام جديد، جاب لك ايه بقى، جاب لك فقه جديد وادب جديد ولغه جديده وتاريخ جديد، جاب لك كل حاجه جديده. واحنا ضربنا عليها امثله في اللقاء الفائت من انه ازاي يبقى نابليون مجرم ويخليه عبد الرحمن الرفاعي او اول من علمنا التطور والحضاره والحريه والكده. عشان كده الشيخ انجر في كلامه على قضيه الدعاء. ليه اتكلم على قضيه الدعاء؟ لان الاشياء الروحيه التي يطلبها الانسان هي أشياء دينية في الحقيقة لا تستطيع ضبطها إلا بالإيه؟ إلا بالدين، وأرباب الدين وسدنته العلماء. فعشان كده أتكلم عن الآفات التي أدركت العلماء وقتها، ودي بقى حتة محتاجين لما يدرس التاريخ تفضل تدرسها في كل حقبة كده. يعني لما دخل التتار إيه اللي حصل بالضبط؟ إزاي التتار دخلوا كده وغلبوا الناس؟ أصل كانت بغداد بتتهاوى. لما كانت بغداد بتتهاوى ما العلماء كانوا فين؟ لما كانت وصلت إن الرتب العسكرية الكبيرة بتقعد تشحت لأن ما بدهمش مرتباتهم، والخليفة حاطط الفلوس في الفلوس نفسه، العالم قاعدة تصورتها لما يبقى رتب كبيرة كده قادة للجيش قاعدين بيشحتوا، فعلا بيشحتوا مش لاقيين مرتبات ياخدوها، وهو الراجل فلوس طلعها هلاكه وقال له لو كنت قويت بيها الجيش ما كنتش قدرت تدخل بلدك، فزاده حسرة إلى حسرتي قبل أن يقتله رفسا برجله. صح؟ طب أمال كان فين بقى؟ فين أهل اللي هم كانوا يضبطوا للناس ده؟ الإمام النووي كان بيروح لبيبرس ويقول له الناس ما خدتش فلوس ما قبضوش، عشان كده بيبرس كان بيكرهه لحد ما قال له لا تسكنني في بلد ما تقعدش معايا تاني أبدا. فقال السمع والطاعة ومشي ومات في بلده رحمه الله. كان كده لازم عبد السلام في فئة من أهل العلم كانوا بيكلموا بده، فلازم تبعت تدور على دول ليه؟ لأن الإنسان له جزاك الله خير، لأن الإنسان له إيه؟ له شيء روحي يطلبه، شيء يطلبه روحي. عشان كده الشيخ طلع من لما شرح لنا المشكله دي وقال انهم خدوا كتبنا وجابوا لنا منهج جديد وجابوا لنا شيء جديد، بدا يتكلم في قضايا اشكاليات الايه الدعاء، هو ايه اللي حصل عشان خاطر هؤلاء يدخلون علينا بهذا الفكر. قال ان الناس اتقسمت، احنا قلنا برضه في اللقاء الفات ان الناس اتقسمت ثلاثة، فئة كفرت بما كان عليه السلف، قالك ولينا دعوة بقى باللي فات ولا خلينا احنا ايه في التجديد دلوقتي، هو ديننا وليد الساعة دلوقتي ولا كأن احنا لنا اجداد شيدوا هذه الدولة. وفئة اخرى تهيبت ان هي تنكر كده فسكتت، الفئة دي انتصرت راحت خلاص بقت ايه كان لا وجود لها. والفئة الثالثة قالك لا انا اعمل الفق ما بين منهج السلف وما كانوا عليه وما بين الواقع، وهي دي الأخطر في التلاتة. ليه؟ لأن اللي أنكر خالص بانت لبته قدامنا، اللي هو هيقول لك بترجعونا الورا وعايزين تركبونا الجمال تاني، خلاص عرفنا أسلوبه انتهينا. إنما الأخطر هو مين؟ هو اللي يجيب لك آية ويروح لاوي الآية ويضغط عليها ويحطها للواقع في قناة يقول إنها قناة شرعية. فانا بؤمن ان ده بقى ايه بقى دين، انا بؤمن ان ده بقى دين. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان كده برضو في اللقاء اللي فات قلنا ايه ان الفريق ده لما حب يوفق هو ما يقدرش يوفق، الحقيقه هو عنده واقع ضاغط عليه لازم غصب عنك. هو طبعا هو مش الواقع ضاغط عليه، هو ممكن يتحرر منه في اي وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا ما تنكرون، مش كده الحديث القاعده الكبيره جدا الحديث العظيم جدا ده، خذوا ما تعرفون وده ما تنكروا. فانا كنت ممكن ولا يهمني خالص، وانا اقول بهذا القول اعيش عليه واموت عليه وخلص. انما الحقيقه ان هو حب يعمل ايه تلفيق، لانه هو في نفسه، عشان كده الشيخ قال كلمه عظيمه قوي قلناها في اللقاء اللي فات، قال ان خرجت فئه كان عندها انكار خفيف، شوف قال ايه، فطلبت مخرجا من هذا الشيء الذي تنكره انكارا خفيفا. احسن، انكارا خفيفا. قلنا الكلمة دي من رسانة الشيخ وهضمه للتاريخ كويس قوي، يعني كان في شخصيات كانت بتنكر نابليون بس مش قوي، يقول لك برضه هو برضه في حاجات كده، اصل هو برضه في، عارف ازاي؟ اصل هو نبدا هو من جواه، عشان كده قلنا الاصل في العقيدة لو رجع الى، شفت بقى اللسان القضية في الولاء والبراء، كفرنا بكم، انت اولا بشخصك كده كفرنا بكم، وده موضع لسيدنا إبراهيم أشاد الله به ولا لا وأصحابه، أشاد الله بإبراهيم وصحبه في الموضع ده، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فقال لي كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى للغاية. إمتى هتنتهي العداوة والبغضاء دي؟ تؤمنوا بالله وحده، ما أمنتش بالله وحده يبقى قلبي لا يميل إليك أبدا. وعلى فكرة بالمناسبة ده ملوش دعوة بالعدل، ملوش دعوة كده، قال عمر رضي الله عنه أذلوا أهل الكتاب ولا تظلموهم، ما تصدموش، لكن لا يرقى ان يكون ايه، ان يكون قدك. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. من هذا انك تيجي تسمع ان ايه، ان احنا معروف وموجود ومكتوب في الكتب، حتى موجود في الكتب النصارى انفسهم وموجود في الكتب المعرفه عندنا من المسلمين، ان 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 عيد الميلاد عندهم هو ميلاد مين؟ ميلاد ابن الرب، مش كده؟ تلاقي حد يقول لك لا لا ده بس هو الموضوع ايه، ان هو عيد ميلاد عادي، ولو اي احنا برضه احنا كمان فرحانين سيدنا عيسى اتولد ولا لا؟ هتقول له مش فرحان؟ هكفرك. هقول له طبعا فرحان سيدنا عيسى اتولد، ده هدايه عليه السلام. وياتي يوم القيامه الناس كلها تذكر ذنوب الانبياء، يقول ايه؟ كل نبي يقول ذنب الا سيدنا عيسى، يقول ايه؟ يقول ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال الحديث الصحيحين، قال ولم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذنبا، ما قالش ذنب. اذهبوا الى محمد عبد الغفر الله له ايه ما تقدم من ذنب متاخر. اذا انا فرحان واواليه عليه السلام، صح، واوالي الانبياء جميعا طبعا، لكن هو ده عيد ميلاد عادي جدا، وبالتالي انا ممكن اهنئ على اساس ان ده عيد ميلاد. طب هم اجماع العلماء على ايه؟ شو ابن القيم بيقول وصاحب هذا ان سلم من الكفر فإنه قد ارتكب محرما بإجماع علماء المسلمين. ما لهم أجماع على إيه لو كان الأمر كده؟ هو ده بقى صورة من صور التلفيق، إن عايز، طب أنا عايز، ما أنا عايز أقول له، طب أنا ممكن أقول له عادي، أقول له عادي إيه؟ أنا ما أقدرش أهنيك والله. يبدأ ليه؟ أنت بتقول إن الإله ليه ابن وأنا بقول قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فدي عقيدة مصادمة لعقيدتي، فأنا مش ههنيك، ما أقدرش أقرك على ده. في حاجة كده؟
لا.
مفيش حاجة خالص ولا لا؟ ومش هيحصل حاجة على فكرة. الناس طول عمرهم عايشين على كده، ويؤلفوا المسلمون يؤلفوا المصنفات في ذلك، ولا في حصل خلاف ولا حاجه خالص، صح ولا لا؟ مفيش حاجه، دي عقائد. دي مثال من الامثله بقى كتيره قضيه الايه؟ قضيه هذا التنفيق. الفئه دي بقى الفئه المضره المخيفه جدا، دي الفئه اللي تخاف منها بقى جدا. ليه؟ لان ده بيساعد في انشاء دين جديد، ليه شكل جديد بقى، دين جديد. هي دي الفئة اللي اتكلم عنها الشيخ، لأنه في الحقيقة في داخله ما كانش عنده إنكار كان إنكاره على الباطل إنكارا خفيفا، ما كانش اللسان اللي احنا درسناه في القرآن وفي السنة في قضية الولاء والبراء، ما كانش اللسان ده، ما كانش اللسان ده. فبيقول بقى الشيخ، وقال وسارت حمياه ثورة مستبدة بكثير من رؤوس الدعاء، وانطلقت الألسنة مسرعة تريد أن تبني بناء عقليا جديدا لهذا الإسلام الذي تهدم بناؤه القديم. بين اللائبة اللي يقول لك إيه، ينعي لنا مصايب المسلمين، المسلمون يحدث لهم كذا في كذا ويحدث لهم كذا كذا. طبعا أنت طبعا إيه متأثر جدا، صح؟ طب إيه الحل؟ الحل إيه؟ في مساعدتين، تلاقيه يعمل لك حاجة جديدة. هو يستدل هنا على الأخوة وبتاع، لما يجي هو يقول لك الحل ما يستدلش في حاجة، يقول لك كلام قيمي شكله حلو، عشان كده بدأ يبني بناء ايه. هو الكلام ده تقيل ولا حاجه؟ لا والله بجد. طب احلف كده بالله عليك، قولوا المصحف، قولوا المصحف، والله الكلام ده صح في حاجه يعني؟ طب انتوا مش معايا ليه؟ نعم، انا بقول لك ان هو ايه ال 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 صلى على النبي نسيتوني الايه. بدا يعمل، عايز يقول لك حاجه جديده، حل، بس الحل ده ما فيهوش قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام، زي ما كنا في الشكل الاولاني، ما فيهوش ده كده. ليه؟ فبدا يقول لك حل من دماغه. طب هو بيقول حل من دماغه ليه؟ لاني ما اقدرش اقول اللي قاله ربنا. ليه؟ لان الواقع لا يستوعبه. طب ما تقدرش تقول اللي قاله ربنا، ما تقولش اللي في دماغك كمان، صح؟ مع ان في الحقيقه انت لو قلت اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى وكان الواقع لا يتحمله، هتلاقي برضه ربنا سبحانه وتعالى قال لك تعمل ايه في الواقع الذي لا يتحمله، صح ولا لا؟ ولا مش كده؟ ده موجود، بس كل الموضوع ان انت بقى يا اما انت اللي علمك ضعيف، يا اما انت اللي انكارك خفيف، فعندك شيء من الولاء لدول، دي مساله ترجع لك انت، عندك مشكله. عشان كده الشيخ هيتكلم عن الداعيه الذي أصبح يقول للناس نفسيته، بيقول لك قناعته الشخصية، فقناعته الشخصية أنه هادي جدا، بيكلمك بهدوء جدا، قناعته الشخصية أنه عصبي، يكلمك بعصبية، مبقاش نقل للشرع لا. والآفة دي كبيرة جدا جدا جدا. بناء عقليا جديدا لهذا الإسلام الذي تهدم بناؤه القديم، فما تجد لسانا إلا وهو يرسل طوفانا من الكلام بلا حذر ولا توقف، وكل لسان يرى في الذي يرسله مادة صحيحة لبناء هذا العالم المتهدم. كل واحد شاف أن الطرح بتاعه سليم كويس، لا سيما أنه لا ينضبط، لأن أنا قلت لك برضو في اللقاءات اللي فاتت أن بقى عندنا مذاهب أربعة وفي مذهب معقولة صح؟ بقى في مذاهب أربعة ومذهب تاني بتاع معقولة، ده أن بقى الكلام بالثقة فيك أنت شخصيا. فأنت شخصيا شايف إيه؟ أنا شخصيا شايف كده، حتى أن البعض ما يطالب بكده. يعني أنا أذكر مرة كان في حد استفتى بعض طلبة العلم في مسألة وكأنه أغرب فيها، فقال أنا يعني أنا سألت بعض أهل العلم قالوا لي مش سليم اللي أنت بتقوله ده يعني كده، فقال له أنت مش واثق فيها. طب وهي الإجابة دي كده ده كده ينفع؟ أنا واثق فيك وأنت فوق دماغي، بس ممكن تغلط، ممكن تقول كلام مش صحيح. صح ولا لا؟ كانوا بيذكروا علم ابن حزم وبيقولوا عبقريته ما لهاش تاني، حتى لما كانوا يحبوا ان هم يعظموا ابن تيميه يقول لك لم ياتي بين ابن حزم وابن تيميه من هو اذكى منهما، ما جاش بينهم حد اعلى منهم درجه. فابن حزم كان حاجه جامده جدا صح، لكن لازال الناس تشنعوا عليه في قضيه الايه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. اما ابن حزم قال لك ممكن يتبول في كوز ويطلقه في الماء، يبقى هو ما تبولش في الماء مباشره، هو النهي نهي ان انت تتبول في الماء مباشره عشان كده دغري منك للماء على طول، ولا النهي عشان الماء لا يجري؟ الماء لا يجري، فعملت في كوز، عملت في فنطاس ودلقته فيه، هو نفس وقعت في المحظور. فلا زال الناس يشنعون عليه يقول لك شوف ابن حزم فكر زي ده، بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى لما العلماء الكبار دول بيخطئوا وينبه على خطائهم عشان لا يعبدون من دون الله. اول الشرك كان ايه؟ اول الشرك الغلو في الصالحين، مش هو ده بتاع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟
نعم،
اول الشرك. عشان كده اتكلم الشيخ على قضيه الايه بقى، قضيه العلماء. وانا عايز اقول لك هو اتكلم ليه على العلماء من مقاله الاخر اللي هو باطل مشرق حته كده، لان العلماء زي ما قلنا بيتكلموا بالدين، وانت جواك مطالب دينيه. المطالب دي بياخدها واحد يحط لها عنوان ديني ويحط لك الحواشي من عنده فيضحك عليك. عشان كده بيقول في باطل مشرق بقى، بيقول ان حب البقاء في الحي الفرد اقوى من العقل، اقوى من حب المعرفه، أقوى من حب المال. فإذا ظفر بالبقاء على أمه الأرض فقل ما يبالي بشيء غير هذا البقاء. كلنا عايزين نعيش صح؟ صح. سيدنا عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا عايزين نعيش، فده مطلب جواك أنت عاوز تعيش. الإسلام قال لك إيه؟ روح موت؟ لا لا، قلل لك بس العيشة، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يتيج العدل، وإنا لقوم لا توسط عندنا، لا نصطدر دون العالمين. هتوقفني في الصدارة، هتنزلني تحت اقول لك ايه؟ او القبر. لا نصطدر دون العالمين او القبر. دي الحياه اللي عايشها لك الاسلام، قال لك تعيش كده، تعيش كده. عشان كده جعل الموت اوسع الجانبين. انا ممكن اديك القناه دي بمنتهى البساطه خلاص عادي. لا ده ما حصلش بقى. حصل ان الانسان بيحب البقاء، يقول فقلما يبالي بشيء غير هذا البقاء. ولكن الحياة الإنسانية مجتمعة لا تستقيم بحب البقاء وحده. عايز تعيش؟ اه. طب انت عايش اهو وكويس، هتلاقي كده هترضى انت عايش بس، ولا هيبقى في طلبات تانية؟ هيبقى في طلبات تانية. والله نفسي يا رب، نفسي يا رب كده الشقة الإيجار تبقى تمليك، نفسي الشقة الأوضتين وصالة يبقوا 3-4 أوض عشان العيال، مش دي مطالب؟ نفسنا ان احنا ناكل، مش تاكل لحمة، نفسي حاجات كده. ويجي لك بقى واحد يبص لك للمطالبك دي، زي ما قلنا بقى الناس اللي من صدقك ومن خدعك. بيقول الشيخ فمن هذا المدخل، مدخل المطالب مع حب الحياة، يدخل على الجماهير أحد رجلين، إما رجل عاقل صادق يحسن النظر والتأمل والبيان، وإما رجل ذكي قادر يموه عليهم بالنظر. ده بقى ناصح بس بيلعب بالبيضة والحجر يضحك علينا. بيقول مثال ده بقى، بيقول إيه؟ بيقول أحدهما لا يأخذهم إلا بالوسائل التي تقوم على الصدق والعدل والحق، والآخر يأخذهم بكل وسيلة لا يعبأ بصدق ولا عدل ولا حق. عايزين تسمعوا درس؟ عايزين نسمع درس، بس احنا طلباتنا ان احنا نقعد كده كلنا مع بعض صبيان وبنات، مفيش مانع. لما تيجي تقول له وانت بتعمل كده ليه، يقول لك بيسمعوا كلام ربنا. وانت ايه ابو جهل؟ بيسمعوا كلام ربنا، بيسمعوا كلام ربنا. دلوقتي قاعد يبص للبيت، ده خد منها معاه في الدرس على فكره. رمضان اللي فات ده حد كان حاضر وكتب مقال كده، قال خد معاه في الدرس. درس ايه ده؟ يدور فيه قال الله قال رسوله ويعصى الله ورسوله في نفس القعده. معقوله كده؟ ففين الشيخ الالباني رحمه الله بيقول انا كنت ماهر قوي في صناعه الساعات، فكنت ادخل المسجد اصلي الاقي الساعه الرنه بتاعتها زي جرس الكنيسه، فيقول لك ابقى في المحراب التوحيد بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفوق مننا البتاعه بتضرب جرس. فبيقول كنت اروح مخلص صلاه وطالع فككها لان انا ماهر جدا، ففكها لهم واصلحها. انا مش معقول اسيبها لهم وهي بالشكل ده وهنصلي بالشكل ده، خدت بالك من ده؟ فانت طالب، انا عاوز دين، فتلاقي واحد يدخلك في القناه دي بس يوديك فين؟ ويخليك تخوض في المحرمات بقى والعياذ بالله. نسال الله العافيه، بحجه ان مفيش مانع او عادي، وزي ما انت بتسمع كده ان مفيش مانع. الراجل لو قال لمراته انت طالق من غير ما يوثق ما يبقى مش طالق، عشان حفاظ الحقوق. ده معنى ذلك ان ده ممكن يقول لها انت طالق، ده كلمه طالق دي مش هتبقى بتخض بعد كده. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كسروها طلقوها، لا ده بقى بعيد عن شنبك، ده بلاش كسروها طلقوها ده خالص. ده هي هتبقى عارفه منك لما تقول لها انت طالق هتنزل، انزل يا تشوف ابوك راح فين. لقيته نزل قاعد على القهوه ما راحش يوثق عند مأذون، خلاص يبقى ما يهمكش، مش كده ولا لا؟ لا يضر، يبقى حد الله عز وجل طلوعي بابه. وقس على ذلك بقى، بيقول مثال الشيخ بيقول فالحريه مثلا سوق تهوي إليه نفوس المستعبدين، الناس اللي ضغطوا قوي في حياتهم، نفسي عايز بس أعيش، حتى عايش بس، فنفسه بقى نفسه في حاجة، ودي نفسه في حرية، نفسه يعيش حر ما يبقاش مضغوط، فيروح متلقفها الرجلين دول. بيقول كلمة مبهمة تعيش في سر نفوسهم كالقبس المكفوف، زي اللمبة اللي عليها فوطة أو عليها حاجة مش موجودة، عايز هي جواه منوره بس نفسه تنور قدامه، فعايز حد يشيل الفوطه من فوقيه. فالرجل الصادق يعلم النفوس معنى الحريه ويكسبها من وسائل تعلمها ما لا بد لها منه من صدق وعزيمه وجد ومشقه وبصر. زي ما قلت لك كده، يقول لك كده، فاما حياته تصير هذا طريق المشقه، عشان تظهر بدايه طريق المشقه، من جمله حريتك ان تفقد نفسك احيانا. يفهمك كده. الثاني بقى، حتى تتهاوى الجدران التي تحول بينها وبين الانطلاق وتنفض الأغلال الثقيلة الغليظة التي تعوق الحي عن إدراك حريته. أما الدجال اللي بيضحك على الناس، فهو لا يزال يصرخ فيهم باسم الحرية، يفضل يزعق فيك وإنا لقوم أحرار، متى استعبدتم الناس وقد كانوا، كان القصة اللي هي المضروبة جدا دي بتاعت يقول لك سيدنا عمر بن الخطاب قال للراجل اضرب سيدنا عمر، قال كده يعمل كده؟ معقول ده ولاء؟ ده فحوى الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، فمفيش حد قده يعني، تقوم كمان تجيب سيدنا عمر ما عملش حاجه وتخليه يقف، ينفع كده؟
معقوله؟
بالله عليك ينفع؟
معقوله؟
معقوله؟ لا بس انا ما بقولش معقوله، ده انت، انا بقول دين، ده قاعدة الولاء والبراء تنفي ذلك، مش كده ولا لا؟ فهو لا يزال يصرخ فيهم باسم الحرية، ثم لا يمنح الناس من وسائلها إلا كل وسيلة لا تغني شيئا في كفاح الجدران والأغلال، بل ربما زادت الجدران صفاقة وقوة، وزادت الأغلال ثقلا وغلظة وفداحة. بيقول فهذا هو الباطل المشرق، لأنه يأتي الناس من حيث تهوى أفئدتهم معنى مبهما غامضا كريما. بكلمك عن الحرية كويس جدا، بس تاني ما بقولكش تيجي ازاي بجد، قاعد اخبطك في الحيطة، مش ما انتش عارف توصل ازاي فعلا، لأن طلعنا زي ما قلنا بقت مسألة عقلية اللي هي فيها الايه، فيها محض النظر فقط، مش فيها الاستدلال من الكتاب ومن السنة. الشيء الدقيق جدا عند الصحابة، فتلاقيهم رضي الله عنهم يرجعوا يقولوا انظروا في كتاب الله، انظروا في سنة الرسول شوفوا فيه ايه اي حاجة اي حاجة تحصل. شفت سيدنا عبادة بن الصامت لما جاء المقوقس شرف المقوقس قال له طب مش ممكن بدل ما تدونا 3 أيام مهلة تخلوهم 6؟ راح سيدنا عبادة تنفس جدا. وكان عبادة رضي الله عنه أصلا أسودا لما دخل المقوقس، كان طوالا أسودا جدا، فلما دخل على المقوقس فزع منه قال خلوا حد غير الأسود ده يكلمني. فقالوا هو أفضلنا وأميرنا ولا يتعداه أحد، مفيش حد يتكلم قبله. قال فإن كان لا محالا كان هو الذي يكلمني فلتخفض صوتك، كلمني اهدى كده عشان ما تروحش تقتلني بصوتك ده. فلما قال له فضل بقى يكلمه عادي خالص لحد ما قال له طب مش ممكن تخلي 3 شويه نزودهم شويه. راح سيدنا عبادة انفجر هنا بقى، ما يكونش يتحملوا ان كلام النبي يكسر ولا يتناقش. فقال لا ورب السماء لا ورب الارض لا ورب ما بينهما لا افعل الا ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح المقوقس طبعا بقى اتنفض من مكانه، قال له طب خرجوه خلاص اعمل اللي انت عايزه. عشان كده كانت دي عصمه هؤلاء. ايه الافات اللي دخلت بقى على اهل العلم؟ الافات اللي دخلت في العلم حتى ذاته، شو بيقول ايه؟ هزر الكلام. خد عندك بقى دي اول حاجه. هو انا ملزم ان في كل حادث اقول ولا مش ملزم؟ اقول بما يطوعه للشريعه اصلا. يعني انا ملزم ان كل حاجه تحصل اخدها احطها في قالب شرعي؟
لا.
وبشيها لا مش ملزم بالحاجه. في حاجات هتحصل اقول ده لا يمت للشريعه بهاجس ولا حاجه خالص ولا اؤمن به. المذهب التلفيقي عايز يحط كل حاجه. ما احنا قلنا في اللقاء اللي فات اللي كتب كتاب المراه الجديده محمد عبده اضعف الايمان اللي كتب المقدمه بس. طب ازاي تكتب مقدمه لل اصل احنا لازم نواكب فرنسا في قضيه تحضر الناس ومش احنا محتلين فرنسيا، فلازم نمشي نواكب واخد بالك. فعشان كده بدا يمشي يحاول انه يخلي الدنيا تمشي. انت مش ملزم بكده. المراه بحجابها وحجابها الشرعي، مفيش حاجه اسمها تبقى واقفه زي ما حاطين صور دلوقتي يقول لك شوف النهضه الماليزيه المتدينه خلوا كل المضيفات يلبسوا حجاب، الست واقفه لابسه اشارب كده وبلوزه وجيبه. ده اسمه ايه ده؟ لا مش من جيب، لا. دي الحد اللي شفتها بعينك؟ ما انا ليه عين برضه. كانوا واقفين لحد مثلا لحد 3/4 الساق كده يعني فوق الكعب بحاجه يسيره. طب اللي باين ده عوره لا يجوز تجسيد الجسد، ده تبقى جيبه لحد هنا وبلوزه لحد هنا، ده مش حجاب لا يجوز يصف. نعم نعم
كده
مختمر اه، يبقى ده كده حجاب. طب لما يجي لا هتلاقي واحد يقول لك ايه يا اخي يا عم كويس جدا، مش كويس انهم بيحجبوا؟ والله يا عم كانوا بيقفوا بمين جيب يا عم، وانا مالي؟ ربنا قال للنبي ان عليك الا البلاغ، صح؟ انا لما حد يجي يقول لي دلوقتي يقول لي ايه رايك في الحجاب ده اقول له الحجاب ده ايه؟ مش حجاب ولا حاجه، الست دي متبرجه تأسف. ليه؟ عشان ربنا لا، وانا هجيب دين من عندي؟ ماليش دعوه. ان عليك الا البلاغ. لما النبي عليه الصلاه والسلام وقف كده، ودي برضه شيء مهم جدا خد بالك في معالجه المساله دي، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف ومات عمه ابو طالب. عمه أبو طالب ده كان يحوطه ويحرسه ولا لا؟ والله يا إخوة لو قريته عن عمه أبو طالب يمكن تلاقي مثلا فاق، على فكرة فاق حتى نفس قوة الصحابة في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بيقول لك لما دخلوا شعب أبي طالب كان بينهمه في مكانه هو شخصيا، في الخيمة بتاعته هو، الفرشة بتاعته هو أبو طالب نفسه، ودخل معاه الشعب وجاع معاه على فكرة. وبعدين يجي في قلب الليل يقوم ويجيب شاب من شباب بني هاشم يقول له تعالى أنت هنا ونيم محمد مكانك عليه الصلاة والسلام، عشان لو حصل اي حد عايز يقتله ولا حاجه يقوم ايه؟ يقوم يخش في المكان الغلط. طب ده لو دخل في المكان الغلط هيخش عليك انت شخصيا، هيقتلك انت. ما يهمنيش، المهم ان هو ايه؟
يعيش.
وبعدين نصره بالمال ونصره بالجاه. ان انت طالما عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت السيده فاطمه لقيت على 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 راسه تراب، طفل رمى على راسه صبي سفيه رمى على راس النبي صلى الله عليه وسلم تراب وسبوه كده، فجاء فاطمه رضي الله عنها تبكي فقال لا تبكي يا بني فوالله لم يحدث ذلك الا بعد موت ابي طالب. اتجرأ علي، انما قبل كده ما كنتش بتجرأ. وبعدين نصره بلسانه فقد كان الرجل شاعرا مفلقا. بيقول لك اللاميه بتاعته احسن من المعلقات السبعه كلهم. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم استسقى الراجل دخل وقال له يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع وجاع العيال، فدعا الله لنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، قال فلم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى كانت لحيته تقطر من المطر. المطر نزل في ساعتها، فسيدنا أبو بكر بص له وضحك واستبشر، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله لو رأك عمك أبو طالب لعلم أنه قال حقا. قال وما قال يا أبا بكر؟ قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل. أبو طالب كان بيقول لهم ده بعد كده هتقحطه هيستسقي السماء، هتلاقي المطر اللي سمع. فأبو بكر قال له إيه؟ صدقت حتى في راسة الرجل. كويس كده؟ جي موت قال له قل كلمة أشفع لك بها عند الله، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أما إني سأستغفر الله لك. ورحط إيه؟ على سبب مش هستغفر الله لك كده دغري، لا، حط له برضه هنا قيد ما لم أنهى عنك. فنزل النهي إنك ما تستغفرلوش، لما نزل النهي أن يستغفره فامتنع من إيه؟ من الاستغفار له. فرح بقى جاله عمه العباس، قال إن عمك كان يحوطك من خلفك فما نفعته؟ فقال هو في ضحضاح من نار يصل إلى كعبي، العظمتين اللي طالعين من الجنب ده، يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث ده صحيح. أم سمع بالكلمتين دول؟ خد بالك، وقال العباس كده، هو أبو طالب ده مين؟ أخو العباس. وقال له كده كده دغري على طول، وإحنا لسه في مكة مستضعفين، وزاد الاستضعاف كمان، ده بقى فيه ضرب بقى فيه بقى كمان بيه. فأما الكلام وصل لمين؟ وصل لأبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، وعبد العزة له قدره أيضا. لما مات أبو طالب راح عبد العزة طلع وقال أنا لابن أخي مكان أبي طالب، أنا اللي هيكلمه، أنا واقف نفس القضية، وحد يفكر أنه يتجرأ ولا حاجة. فوصل الكلام قال لا يا أبانا بحميك، أخويا كان بيحميك وبعدين تقول ده راح النار جهنم، راح ريحه. قال يا ابن أخي ما تقول في عمك؟ أم النبي قال له إيه؟ في النار. طب بالله عليك انت قول لي بقى، لو انت نفسك تعرض عليك الكلام ده تقول له ايه؟ وانت عندك الدليل ان ابو طالب مات كافرا، هو على ملة عبد المطلب. لكن انا قلت بس احنا ممكن بقى برضه مش عايزين نستقبل الناس بما يكرهون، تبقى تعملوش وش كده تقول له في النار. انما يقول لك هو فين؟ قول له يعني نلسعه شويه بقى حاجه كده، اقول اي حاجه صح ولا لا؟ مفيش كلام ده، في مسائل فيها مفاصله. صحيح الشريعه فيها ايه؟ فيها نظر للمصلحة الراجحة والمرجوحة، وأن أعظم النظر هو النظر لأعظم المصلحتين، والنظر أيضا لأعظم المفسدتين، فيأخذ هذه ويدرأ هذه، مش كده؟ وخير النظر هو النظر في خير الخيرين وشر الشرين. الكلام ده كله موجود، لكن في مواضع في الشريعة حادة لا تقبل الأمر ده خالص. عشان كده لما طلع سيدنا لما راح وفد الحبشة، ومعلش الآفات دي لازم ندرسها، فما ما 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 تستطيلش اللي أنا بقوله ده. لما طلع سيدنا طلع وفد الحبشة من المسلمين، وكان عليهم سيدنا جعفر ابن عبد المطلب، صح؟ سيدنا جعفر ابن أبي طالب، سيدنا جعفر عمل إيه؟ سيدنا عمرو بن العاص دخل على النجاشي وقال انا عايز اعمل اي حاجه بينه وبينه، فخد له فته، كان النجاشي بيحب السريد، خد له معاه، وخد له جلد، وخد له حاجات مهمه. وبعدين قعد الناس دي احنا عايزين تسلمهم لنا، قال له ما سلمهمش، طب ادخل له منين؟ قال هو مش هيبدا يتحرك الا اذا طعن في دينه، وهذا رجل نصراني يقول على عيسى، المفروض المشعن النصارى لهم يقول على عيسى ابن الاله، فرح أقول له ما يقولون في عيسى أنه عبد. راح أقول له إن هؤلاء يسبون عيسى، قال له كده يبقى يجوني. فأرسل إليه الصحابة كلهم اجتمعوا لسيدنا جعفر، قالوا له قعدوا مع بعض، لو رحنا بكرة نقول إيه؟ الراجل أوان أهو، ولو طردنا من عنده إحنا مش عارف نرجع لمكة تاني، خد بالك، لأنه هيرجع في مكة هيبهدلونا بقى، وبعدين لو طردنا من عنده كمان وما رحناش مكة طب هنروح فين؟ والغربة يا اخوانا اوعى تفكر ان عملية الهجرة كانت عملية خلاص من الواقع، ده عملية الهجرة شفت بقى لما راحوا المدينة وجالهم الحمى الشديدة اشفى منها الصحابة على الموت، فكان بلال رضي الله عنه يقول لعن الله ابا جهل وابا لهب وأمية بن خلف فقد أخرجونا من ديارنا إلى زال الوباء. وكان بقول خلاص أنا بموت، خلاص بموت من الحمى. فكانت العملية زي العملية شقة جدا على فكرة. لكن اللي حصل إنه قالوا طب بكرة يعني نقول إيه؟ فقال جعفر أنا أميركم غدا. قالوا نعم. بس حنقول إيه؟ قال والله لئن سألني لأصدقن. يعني أصدق؟ هقول له اللي عندنا. ده ممكن يموتنا كلنا. ده ممكن مفيش حاجة اسمها. عشان كده يا إخوة في موضع في العقائد لو أبيد المسلمون فيه جميعا فلا بأس، ما تقوليش لا اوعى، لا لا لا، في مواضع كده. عشان كده ربنا ضرب لك مثال في ايه؟ في قصة البروج، قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود دول في حد منهم عاش؟ ولا خالص، كل أبيد عن آخره. ممكن يحصل ده، ممكن يحصل ده، لتنصر هذه العقيدة في من بعد. عشان كده يأتي النبي وليس معه أحد. أمال إيه الفائدة؟ إن هو بعثه الله عز وجل. كان في فوائد، من أهم هذه الفوائد أن تظل الكلمة على الأرض لسه موجودة. نظر الله إلى العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، صح؟ طب كان الأنصار يعلمون أن رسول الله يبعث، عرفوا منين؟ من اليهود. طب اليهود كانوا مؤمنين؟ لا، كانوا محرفين كتابهم برضه. خلص ازاي؟ هدا يأتي النبي وليس معه واحد، بس ساب الكلمة موجودة في الأرض بيتداولوا، حتى الكفار هم بيتداولوها. فقعد اليهود يحكوا يقول لهم انتم بتعملوا فينا كده وبتعذبونا، والله ده هيبعث فينا النبي ونقتلنكم معه قتل عاد وإرم. فبقيت الأنصار عندهم حكاية ان هيبعث النبي، فلما لقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ده فايه؟ ده احنا عارفينه، فبيعوه ونصروه. خدت بالك من ده؟ راح سيدنا جعفر جه النجاشي قال له ايه؟ قول ما تعتقدون في عيسى؟ فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف هي عين صاد، وذكر له صدر سوره مريم. يقوم النجاشي يشيل حته الشام من الارض كده ويقول والله ما انقص هؤلاء من عيسى مثل هذا. والله ده هم حطوا عيسى في مكانه، ده هم حطوا عيسى في مكانه. عشان كده انا بقول لك، هو انت قاعد تدبر لي امر عشان اروح اعترف انه اهنيه على اعترافي بانه ده ما فيش حد بيعظم، ده انا اولى بعيسى وموسى من اليهود والنصارى، صح ولا لا؟ احنا اولى بعيسى وموسى. عشان كده عقيدات الجاهليه لازم تظهر، دي حتى تخدم الانبياء. حتى ما كانت يهود تدعي ان سليمان ساحرا فما برئ الا في القران، ولا لا؟ كان يقولون سليمان حكيم يعني ساحر، فما برئ الا في القران وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. دي مواضع حتى ما يبقاش فيها نقاش، ان النبي عليه الصلاه والسلام يكتب وثيقه. انا بستدل لك اهو، بستدل. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب عقد بينه وبين بعض اكبر الفصائل في غزوه الاحزاب، اكبر كتيبه في كتائب المشركين يوم الاحزاب. 10,000 اجتمعوا مع بعض، جماعتهم اليهود، عارفين قصه الاحزاب. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم طب من كتيبه الناس؟ ما فيش لا اكل ولا شرب ولا كده، وحفرنا الخندق ومع ذلك ما الحرب بيننا زي واقفه. من كتيبة الناس؟ فقالوا كتيبة الناس هم من عليهم عيينة بن حصن الفزاري. فقال خلاص يقابلني عيينة بن حصن الفزاري. فجاء عيينة بن حصن الفزاري قال له يا عيينة ترجع بقومك ولك شطر تمر المدينة؟ أديك شطر تمر المدينة كل سنة وترجع؟ قال اللهم نعم. أرجع. ده ما فيش اعتقاد صحيح، مسألة مادية بحتة. راح واخد بعضه وخلاص، خلاص هنمضي الورقه مكتوبه فيها العقد اهو، هنوثق ايه؟ هنوقع عليه. الحل ده يا اخوه من حيث الحل العسكري، في حل غيره؟ مش حل غيره. هم واقفين بره 10,000، ما فيش حل غيره. لكن دخل سيدنا معاذ، سيدنا اسيد بن حضيف، كان قاعد في المجلس من سيدنا معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه. راح دخل سيدنا اسيد بن حضيف، واحنا عارفين اهو ان الكلام بيبرم اهو، خلاص وساكتين. فدخل أسيد بن حضير، فلما دخل ونظر إلى عيينة بن حصن اتسعت عينه واحمر وجهه وعلى صوته وقال أي عين الهجرس. انت عارف عيينة كان اسمه، مش اسمه عيينة بس هم سموه عيينة لأنه جنجاله زي جلطة كده، فلما شقه تشل عينيه جحظت كده فسموه عيينة. فقال يا عين الهجرس، عارف الهجرس ده اللي هو ايه؟ التعلب. والتعلب أخس أعزك الله من الكلب، يعني الوقت لو واحد مثلا عايز يسيب واحد يقول له يعين الكلب صح؟ لا ده انت قلت له يعين الثعلب في اللسان العربي يبقى ايه؟ شتمته اكثر من دي اخس من الكلب. عشان كده ابن الجوزي يذكر عن بعضهم في اخبار الحمقى والمغفلين يقول لك واحد عضه ثعلب فراح للراجل الراقي هيقول له عضني ثعلب والثعلب ده الفوت يعني هذا الكلب حتى احسن منه شويه فاتكشف يقول له عضني ثعلب فقال له عايز رقيق 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 قال له رقيق رقيق الكلب فقال الراجل يركي زي ما تقول قال لك احسن لي رؤيه الكلب يحصل لي حاجه انا اللي 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 عضني ثعلب مش كلب فخاف من سوء ال فقال ولا بأس أن تشمل معها رقية الثعلب فراح سيدنا عيان شوف قال له إيه؟ قال له يا عين الهجرس يشتمه كده يا عين الكلب وده راجل كبير قوم وكبير الكتيبة الناس كمان أكبر عدد في إيه عارف هو قال له كده ليه قال تمد رجلك في وجه رسول الله دخل لأمد رجله كده وقعد ممكن تتأول له معلش بس برضه كده والجاهلية لها سوقها ومش عارف ايه وممكن نتجاوز لا يا حبيبي خد بالك ما انت لو تجاوزت عن ده دلوقتي هيجي بكره ده يشتم من النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده في مزوله مواضع حادة خد بالك منها مواضع حادة انا ذكرت لك اللقاء اللي فات لما اخر مرة حصل سب للنبي عليه الصلاة والسلام والراجل طلع قال لك الجريدة بتاعت شارلي ابدو وحكتب ومش عارف ايه وبتاع طلع اثنين راحوا موتوا ناس هناك مش كده؟ راحوا عاملين احنا لازم نتذمر ضد الارهاب وبتاع خلاص عارف مش المسيرة عملوا فيها ايه كتبوا يصل بتشد بسب النبي طب ده حتى لو انا موافقك يعني انا حتى لو انا ارى ان فعلا ما كانش المفروض حد فيكم يحصل له حاجه ولا بتاع ولا خالص كده وزعلان عشانك وبتاع بقى انا اجي من صورك تقوم كاتب ورايا يصل بسب النبي عشان تعرف بس ليه العلماء قالوا كده ان من سب النبي قتل وان تاب قتل ليه والكلام ده ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصرم المسلول في مذاهب أهل العلم الشتى ليه عشان يبقى ما تعملهاش تاني شوف السب اللي قبل كده في اليوم ما عملوش كده كان أضعف شوية هي ده يزيد ليه لأن ما كانش فيه رادع جيد ده عندها قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذا أمر أمرك الله عز وجل به أم هي الحرب والمكيدة فإن كان أمرك الله به لا نتعدى لو ربنا قال لك صالح عيان ابن حصن يبقى ما مش عايز الكلام حتى لو خالف القاعدة العسكرية أنا فهمها كراجل قائد حرب يعني أما إن لم يكن فإن كانت الحرب يبقى في رأي وأنت رسول الله سمحت لنا قبل كده نقول له رأيك يعني رأينا فقال رسول الله بل هي الحرب لا هي الحرب فقال إذن يا رسول الله لا نعطيهم والله إنهم كانوا لا يطمعون أن يأخذوا منا تمرا في الجاهلية إلا أن تكون قرى يعني ضيف بحط له حاجة أقل الضيف بيعد له بحط له غدا يعني إلا أن تكون قرا أو هدية أفنعطيهم يا رسول الله رغما عنا وقد أعزنا الله بالإسلام نحن كنا في الجاهلية ما قدروش ياخدوا مننا بلا حاجة بعد ما أعز بالإسلام أقوم عامل كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فافعل ما شئت خذ الورقة اعمل اللي أنت عايزه راح واخدها وراح مقطعها الله. طب والنبي وافق ليه عليه الصلاه والسلام بس النبي صلى الله عليه وسلم اختار الايسر لاصحابه رابطين حجر على بطنهم وبيموتوا خلاص من الجوع فاختار الايسر ايام زي الهدنه لما راى همتهم اعلى وممكن ياخدوا معالي الامور راح ايه امرهم بمعالي الامور عليه الصلاه والسلام عشان ما حدش يفكر ان ايه ان سيدنا يعني سيدنا سعد كان نقل قال الراي اللي مش عند النبي نفسه عليه الصلاه والسلام لا طبعا لكن خدت بالك من الموضوع ده كان الحل الوحيد فقط فلما حصل ده وتوكلوا على الله اتغلبت الاحزاب ده حصل حرب ولا حصل حرب ولا حاجه سيدنا حذيفه قايم رايح عشان ياخذ خبرهم قال شفت عجب قال له شفت ايه قال دخلت المعسكر بتاعهم لقيت ريح مع ان بيننا وبين المعسكر بتاعنا وبين المعسكر بتاعه امطار بس واحنا ما عندناش حاجه لقيت رياح بتشيل الحجر تخبطه في الحجر شالت الخيام من مكانها ونفرت الابل راحوا قالوا لا مقام لكم ما نقدرش نقعد خلاص فكان رأي أبو سفيان رضي الله عنه كان هو القائد ساعتها قال لهم إيه نرجع فكف الله عز وجل الأحزاب بفضله عز وجل وقهره مش كده ولا لا وما يتق الله يجعله مخرجا فعشان كده أنت مش متكلف لازم تحط قدامك القاعدة العظيمة خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكروا دي قاعدة عظيمة جدا يا كم دي فيها ساعة؟
كده الساعة
عشان الأخ بتاع الساعة مش أنت ماسك لي الساعة؟
لا
يا خبر أبيض الدرجات دي يا أخوانا بتكرهوني
لا يا سيدي والله لا والله يا سيدي
يبقى خدت بالك من الآفة الأولى بقى، خليها في ذهنك كده. الآفة الأولى اللي هي إيه؟ وانطلقت الألسنة مسرعة تريد أن تبني بناء عقليا جديدا لهذا الإسلام الذي تهدم بناؤه القديم. بقى الكلام إيه؟ عقل. هذه الآفة. الآفة الثانية، فما تجد لسانا إلا وهو يرسل طوفانا من الكلام بلا حذر ولا توقف، وكل لسان يرى في الذي يرسله مادة صحيحة لبناء هذا العالم المتهد. بقى يتكلم أي كلام وما يدله بعقله، لا يعتصم بالشريعة في ذلك، أو يعتصم بالشريعة ولا يعتصم بفهم السلف. على فكرة ده برضو موضع انحراف. يعني ممكن أخذ آية وما أقولكش تفسيرها إيه، ما أقولكش الآيات اللي في الباب إيه، ما هو الباب بيبقى فيه أكتر من آية، بيبقى فيه أكتر من حديث، صح ولا لا؟ ما أقولكش أخذ حديث وأقولك بيه، أخذ آية وأقولك بيها. وعندها لا، ولذلك لا يذكرون السلف. لأن لو ذكر العالم نيجي نتكلم في قضية المولد مثلا، يقول لك ما فيش بقى، لقد نص الإمام فلان على عارفين فيها إما قالوا ما فيش مان بالاحتفال، صح؟ لكن أنا عايز أقول إن الاحتفال ده بني على إيه؟ بني على إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بميلاده. فبعض الأئمة قال إذا كان بيحتفل إحنا ممكن نحتفل كشيء عام، بعضهم قال لا أحتفل زي ما كان هو بيحتفل. طب هو كان بيحتفل إزاي؟ أبص للصحابة، هو على الصلاة والسلام قال هذا يوم ولدت فيه فعشان كده أصومه، والصحابة من بعده ما عملوش موت. يبقى أنا مستمسك بده، عشان كده فهم السلف مهم جدا جدا جدا. عشان كده زكة القرون دي خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لونه، عشان يبقى عصمة ليك لما يحصل لك حاجة ترجع تشوفهم فكروا ازاي وعملوا ازاي. فهل يكون هذا الانحراف يقوم فيقول به؟ يبقى عندنا جدل عقلي اولا في حل مشاكل المسلمين وما ناب الاسلام. الشيء الثاني الكلام المترتب على هذا العقل بدون منهج اللي هو كتاب وسنة بفهم سلف، اللي هو فإن أملوا بمثل ما أملتم به، اللي هي المثلية دي. الشق الثاني منها بقى إن محدش بينكر عليه، ده اللي حياتي بقى في كلام الشيخ بعد كده. إن طب هو قاعد يهزر بالكلام وهو قدامك وكده، طب إيه المفروض حد يطلع له فرمل اللي تقول غلط؟ محدش بقى ينكر. دي آفة أخرى حتأتي إن شاء الله عز وجل في الآفات الأخرى اللي أذكرها الشيخ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.